بعيد المدى طال المدى فمتى يقوم مهديكم بالشيف بالثأر غضبانا ويا غريبا بطوس إن غربتكم أصل لغربتنا ما بين أعدانا يا سيدي بعدكم عادت منازلنا سجنا وما عادت الأوطان أوطانا. في هذه الحصة من البحث نتحدث عن بعض النشاط العقائدي للإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والذي صاغته عدة من المناظرات العلمية التي جرت بين الإمام عليه السلام وبين جملة من مفكري وعلماء عصره وأشباه العلماء، لأن فيهم ممن لا يستحقون لقب العالم لكن يراهم الجاهلون أنهم علماء. الإمام الرضا عليه السلام خاض جملة من المناظرات الفكرية التي هي في الواقع عبارة عن حروب كانت تشن ضد الإسلام، فكان الإمام سلام الله عليه يتصدى للدفاع عن الإسلام وعن المدرسة الحقة الأصيلة في الإسلام، وهي مدرسة آل محمد صلوات الله عليه. المأمون العباسي كان يحرص ويصرح بأنه إنما يستدعي بعض المفكرين وبعض العلماء إلى بلاطه لإظهار أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، طبعا حسب زعم المأمون، أن الإمام الرضا عليه السلام عاجز عن إجابتهم على الأسئلة. وعبارة المؤرخ تقول أن المأمون كان يترصد سقطات الإمام الرضا عليه السلام، وحاش الإمام من السقطات، لكن هو بزعمه لجهله ولشدة حقده كان يسعى لأن يلتمس نقطة من الضعف بزعمه في الإمام سلام الله عليه، لكن شاء الله عز وجل أن يسدد وليه الرضا عليه السلام في مختلف المجالات والمناظرات. أضرب لك جملة من الأمثلة في هذه الحصة من البحث، وأحاول الاختصار وعدم الإطالة تخفيفا عليكم. أولا، الإمام الرضا عليه السلام تصدى للإجابة على أسئلة الزنديق المشهور في عصر الإمام عليه السلام. هنالك زنديق لم يسمه صاحب الاحتجاج، لكن يظهر من سياق الرواية أنه زنديق معروف وأنه كان قوي الحجة بالنسبة للجهلاء، كان قوي الحجة، ولا في واقع الأمر هو حجته ساقطة داحضة، إذا وجهت بالحق بل ندمغ بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. هذا الزنديق عرض للإمام الرضا عليه السلام في مجلس المأمون العباسي، ووجه إلى الإمام جملة أسئلة. أنا اختاريت المناظرات العقائدية لعلمي أن الساحة الفكرية الإسلامية بحاجة إلى دعم عقائدي وبحاجة إلى بناء عقائدي سليم، والعقيدة أصل الدين، وهنالك تفاصيل وجزئيات وخصوصيات وتساؤلات في مسألة العقيدة الإسلامية لا زالت منطقة فراغ، يعني لم تملأ في الواقع. الزنديق تصدى للإمام سلام الله عليه، أول ما بدأ حديثه مع الإمام عليه السلام قال للإمام عليه السلام أنه لو كان الأمر على ما نقول، يعني يقول الزنادقة، من انكار الخالق والدين والمعاد العقاب والثواب. قال ان كان الامر على ما نقول فقد نجونا ونجوتم. يعني بالنتيجة النجاة لنا والنجاة لكم انتم ايها المصلون الصائمون الملتزمون بالدين، كلانا ينجو. الامام سلام الله عليه رده ردا قطع حجته، قال له: ولو كان الامر على ما نقول نحن من وجود الخالق والدين والمعاد والعقاب والثواب فقد نجونا وهلكتم انتم. يعني الامام شريدي اشير يأشر الى دليل عقلي في مسألة العقيدة. علماء العقيدة ما يبحثون العقيدة يقولون من الادلة التي تدعو للاعتقاد بالدين يعبرون عنا الدليل العقلي. الدليل العقلي له شعبتان، التفت لي جيدا. الشعبة الاولى للدليل العقلي يعبرون عنا دليل الشكر، شكر المنعم، ان المنعم يجب ان يشكر على قانون عقلائي، والله عز وجل منعم، وبالتالي فان لم يطع تنفيذا لأوامره فيجب أن يطاع شكرا لأنعمه تبارك وتعالى. هذا واحد، هذه شعبة أولى للدليل العقلي. شعبة ثانية للدليل العقلي يعبرون عن دليل دفع الخطر المحتمل. لا شك أن العاقل حينما يحتمل خطرا في مسير معين، وبالتأكيد العقل يحكم عليه أن يتجنب ذلك المسير لأنه محتمل الخطر، والخطر التهلكة المحتملة العقل حاكم بوجوب تجنبها. انت الان بقطع النظر عن حديثي معك الان، انت الان ارجع الى قرارة نفسك، لاحظ صحيح هذا القانون ام لا، ان العقل حاكم بوجوب دفع الخطر المحتمل، هذا صحيح تجده في قرارة نفسك او لا؟ وبالتأكيد بالوجدان موجود هذا المعنى. الامام الرضا شيري بيبين هذا زنديق، يقول له بغض النظر عن الادلة على الدين، اناقشك في قضية عقلائية. قضية العقلائية انك حينما تتنكر للدين وتجحد الدين ولا تعمل باوامر الدين، وبالتأكيد راح تتعرض لخطر محتمل، وهو خطر المعاد، الثواب، قضية العقاب، قضية العذاب. هذا بزعم الزنديق أن خطر محتمل، طبعا بقولنا أنه يقين لا شك فيه، لكن بزعم الزنديق خطر محتمل. والإمام يقول للعقل حاكم بوجوب دفع الخطر المحتمل، تأكيد. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه إلى جانب ذلك المسير المشتمل على خطر محتمل عندنا مسير ثاني. المسير الثاني النجاة فيه نجاة محققة، وهو مسير الدين. فلو دار الأمر بين مسارين، مسار النجاة فيه محققة 100% ومسار النجاة فيه محتملة، افرض مثلا على احتمال 50% بنسبة 50%، ولا شك أن المسار الأول متعين لا كلام في تعينه أنه مسلم. هذا المعنى اللي يريد يشير للإمام، يقول له انت تقول لي انه اذا كانت القضية على ما يزعم الزنادقة لا خالق ولا شريعة ولا معاد لا عقاب لا عذاب ونجونا ونجوتم، صح؟ لو كانت القضية كذلك لقضية مو الشكل، قضية ليست كما تقول. القضية انه لو كان الامر على ما نقول نحن اصحاب الدين، نحن الدينيون الإسلاميون، لو كان الأمر على ما نقول نحن، النتيجة ما هي؟ النتيجة نجونا وهلكتم. هذا تقرير مبسط لهذه الشعبة من الدليل العقلي. التفت الزنديق للإمام، طبعا هذا الدليل هو نفسه اللي أشر له أبو العلاء المعري. إذا مر عليكم أبياته أبو العلاء يقول في أبياته هبل، يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأبدان. يعني بالمنجم والطبيب الطبيعيين، يعني المنجم الطبيعي والطبيب الطبيعي، يعني الذين لا يؤمنون بما وراء الطبيعة الماديون، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأبدان. قلت إليكما، إليكما عني، إن صح قولكما فلست بخاسر، إذا ما تحشر أنا ما راح أخسر، لما أتمسك بالدين ما أخسر شيء، إن صح قولي فالخسار عليكما. لاحظ، قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، إن صح قولي فالخسار عليكما. هو نفس المعنى اللي يشير للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. تفتنا الزنديق، قال له يا أبا الحسن أخبرني ما الدليل على وجود الصانع، يعني الخالق تبارك وتعالى. قال الدليل أني نظرت إلى نفسي فرأيت أن هذه النفس إنما تقوم على أساس نظام دقيق وحكمة وعدل في التوزيع وفي النظام، وأني لا أملك لنفسي لجسدي زيادة أو نقيصة، نفعا أو ضرا. يعني أنا أفرض مثلا عندي طول وعرض، لا أقدر أتحكم بطولي ولا بعرضي ولا بلون بشرتي ولا بطبيعة لساني مثلا أفرضه، ولا ببصمة إبهامي يمكن أتحكم أنا أبدا، كل واحد له بصمة الدنيا من طولها إلى عرضها. زين، وما أقدر أتحكم أيضا بالمنايا والرجايا والبلايا اللي تحل علي، كل شيء ما أقدر أتحكم بشيء نهائيا. فإذا لما انتهيت من نفسي التفتت إلى العالم، فرأيت شمسا تجري فلكا يسري، نعم، قمرا منيرا إلى آخره، هذا العالم بكل ما فيه، النبات، الحيوان، فلك، بكل ما فيه رأيته قائما على أساس من الدقة والإبداع والحكمة. فانتهيت من ذلك إلى وجودي صانع مدبر حكيم عادل، هذا كله دليل على تقرير هذا المعنى، هذا دليل على وجود الصانع. قال له ما الدليل على حدوث العالم، أن العالم حادث؟ حادث كيف حادث؟ يعني آخر الدهريين شو يقولون؟ الدهريين إذا سامع بهم، الدهريون هم نفس الماديين، سابقا يعبرون عنهم الدهريون، اصطلاحاتنا الجديدة الفلسفية نسميهم الماديون كالماركسيين، نعبر عنهم أنهم ماديون. يقولون أن المادة أزلية، كانت من الأزل، كيف يعني؟ يعني ما لها بداية، قديمة، وإذا ما لها بداية ما تحتاج إلى خالق، والشكل هو اللي يحتاج إلى خالق، من؟ المسبوق بالعدم، هذا يحتاج إلى خالق. أما إذا هو ما مر بعدم يحتاج إلى خالق وما يحتاج إلى خالق. المادة يدعي الدهريون والماديون أنها قديمة، يريد هذا الزنديق يقول له للإمام سلام الله عليه، يريد يقول له أنه ما يمكن نثبت أن العالم قديم، إذا قديم ما يحتاج إلى خالق، فنخلص من مشكلة الخالق. زين، كيف يثبت هذا المعنى؟ يثبت هذا المعنى عن طريق بيان أن العالم غير حادث. أجاب الإمام سلام الله عليه، قال له هذا أيضا لا يمكن. ليش ما ممكن؟ لأنه أنا حينما فكرت بنفسي أنا كجزء من العالم، إما أن أكون قد خلقت نفسي بنفسي، وإما أني نعم خلقني غيري، وبالتأكيد لا يخلو من أحد هذين الأمرين. أما أنه لا يوجد خالق إطلاقا ما ممكن، هذا يهدم قانون العلية، وإذا انهدم قانون العلية انهدم المختبر العلمي، أصلا ما يبقى علم. الآن قوام العلم في العالم كله قانون ارتباط علة بمعلول، بالتأكيد، وإلا ينهدم العلم بأسره، العقل ينهار بأسره، ما ممكن. كلامك هذا ما راح يكون له قيمة، لأن لا ارتباط بين العلة والمعلول، ما راح يكون لكلامك قيمة ولا لمناظرتك قيمة ولا لكل شيء قيمة. إذا بالنتيجة من لا شيء ما ممكن، فلا بد أن أكون إما خلقت نفسي وإما خلقني غيري. هذا المعنى هو اللي يشير للقرآن الكريم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أنا قطعا ما خلقت نفسي، ليش؟ لأن لو أنا خالق نفسي كان أختار لنفسي، وأنا بالضرورة بالوجدان أحس أني غير مختار لنفسي. أنا اختاريت لنفسي متى أخلق؟ أبدا، أكذب إذا أدعي اختاريت لنفسي الزمان اللي أخلق به، المكان، البلد، الأسرة اللي أنتمي لها، أبدا، كل هذا بغير اختياري. بعدين لو كان هذا باختياري لكان أملك الحياة لنفسي، إذا أنا أفضت الحياة على نفسي ليش أموت؟ جيم؟ إذا كنت أنا خلقت نفسي بنفسي فلماذا تعرض علي الأحداث تلو الأحداث وما أستطيع أن أدفع عن نفسي أبدا إطلاقا؟ إذا قطعا أنا ما خلقت نفسي، إذا لابد أن يكون الذي خلقني غيري. طب نرجع للدليل السابق، هذا الغير ما هي أوصافه؟ لابد أنه صانع حكيم عادل. إذا الحل قطعا لابد أن يكون حلا دينيا بالتأكيد. التفت للإمام سلام الله عليه ما كف سأل قال له أبا الحسن أخبرني أن هذا الصانع الحكيم الذي تدعيه أين وكيف هو؟ لاحظوا السؤال. التفت للإمام قال إن الله لا يوصف بالأينية ولا يوصف بالكيفية، هو الذي أين الأين وكيف الكيف. جواب جدا بديع لو تتأمل به. التفت له جيدا يقول له إنما يوصف بآن، من يوصف بآن؟ اللي المفروض أن هنالك مكانا معينا هو يحل بذاك المكان، مو شكل آن مكانية. هذا السؤال ما يتوجه لله لأن هو اللي خلق المكان. ملتفت جيدا، هو الذي خلق المكان، ما ممكن أقول أنه آن، يعني قبل أن يخلق المكان هو الذي خلق المكان وخلق الأينية والكيفية كذلك الهيئة نفس الشيء. ما يتوجه السؤال لله عز وجل. قال لماذا؟ قال لأن الله ليس شيئا يقاس ولا تدركه الحواس. قال كيف لا تدركه الحواس؟ إذا ما أدرك الحواس إذا ليس شيئا، إذا هو عدم. قال لا، قال هذا الدليل اللي أنت تتصور أنه هو دليل على عدم الله نفسه هو دليلنا على وجود الله. التفت لها اللقطة الرائعة لكلام الإمام، لقطة فلسفية جدا رائعة. يقول له أنت تقول أنه لما الله عز وجل ما أدرك الحواس إذا ليس شيئا موجودا، والشكل ما أدرك الحواس، بينما نحن نقول أنه لكونه لا تدركه الحواس فهو الخالق فهو الشيء الموجود قطعا. ليش؟ لأنه لو كان شيئا تدركه الحواس صار مثلنا، وإذا صار مثلنا احتاج إلى خالق. إذا ما انحلت المشكلة، مشكلة الخالقية ما راح تنحل. هو من دليل من أدلة خالقيته أنه ليس شيئا تدركه الحواس، هذا دليلنا على أنه هو الخالق. هذا نفس اللي هو عندك دليل على عدم الخالق، نفس الكلام هذا دليلنا على الخالق. لأنه لو كان شيئا تدركه الحواس لكان ماذا؟ لكان مخلوقا مثلنا، والله ليس كمثله شيء، وإذا صار مخلوقا احتاج إلى خالق. الزنديق سأل الإمام سلام الله عليه سؤالا آخر، قال متى كان ربنا؟ قال أنا أسألك سؤالا أجبني عليه، أجابك على سؤالك. السؤال أنه متى لم يكن، متى لم يكن ربنا؟ تقدر تجاوبني؟ متى لم يكن ربنا؟ شكت قال ما عنده جواب، قال ما عندي جواب. متى لم يكن؟ ما عندي جواب. قال تثبت لي متى لم يكن حتى أقول لك متى كان. الله تعالى متى لم يكن حتى كان، هو في كل زمن موجود، يعني هو الذي خلق الزمن. ثبت للإمام سلام الله عليه قال له هل له حد؟ قال لا، لأن لو كان له حد معين كان يصير محدودا، إذا صار محدودا صار متناهيا، إذا صار متناهيا صار قابلا للزيادة والنقصان، المتناهي قابل للزيادة والنقصان، إذا صار قابل للزيادة والنقصان صار مخلوقا، إذا صار مخلوقا ما صار خالقا، ممكن يكون له حد. هذه مناظرة لخصتها بشكل مبسط من المناظرات التي جرت الإمام الرضا عليه السلام مع زنديق عصره. زنديق عصره، يعني اذا تريد مثلا تاخذ صورة تقريبية، مثلا افرضوا لينين او كارل ماركس، الشخصية افرضوا مثلا الحادية المادية الدهرية، نعم بوزنها تأتي وتدخل في جدل وفي مناظرة، وبلا شك هذه المناظرة يكون لها شأن، لان هذا الزنديق مو وحده، انما من ورائه اتباع مثلا سليمان المروزي، سليمان كان ايضا من اكابرة المجادلين، كان ذاك من اكابر المجادلين، دخل على الامام رضا عليه السلام، سأل الامام قال له اسألك عن قوله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى، يعني ان الرسول رأى الله عز وجل؟ قال لا، لم يره بعين البصر، والآية الأخرى شرحت ذلك، قالت ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد ما قلت البصر، الله لا يرى بالعيان إنما يرى بحقائق الإيمان. نعم البصر ماذا رأى؟ رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي بدء المعراج يقول لنريه من آياتنا، هذا الذي رآه البصر. أما الله عز وجل فلم يقع عليه بصر، البصيرة وقعت عليه. نعم ما كذب الفؤاد ما رأى. ففكر الإمام سأل عن مسألة القرآن، قال القرآن قديم أو لا حادث؟ التفت لي أبسط لك المسألة، هي معركة عليها، هذه هي اللي سببت أن يكون علم العقيدة يعبر عنه بعلم الكلام، لأن وقع الكلام في أن كلام الله عز وجل كلام قديم، يعني ليست له بداية، أو لا حادث له بداية، مخلوق. قضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هاي المسألة دي نذبحوا عليها جماعة أيام المأمون أيام العباسيين، وعليها معركة فكرية طويلة عريضة ما أريد أدخل بيها. سأل الإمام عن ذلك، لأن الأشاعرة يعتقدون بأن الكلام، أن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله هو الكلام النفسي، يقولون أن لله في نفسه كلاما، هذا هو الكلام اللي في نفس الله عز وجل قديم بقدم، إلا ما له بداية، كيف الله عز وجل ليست له بداية؟ كذلك هذا الكلام ليست له بداية. والإمام عليه السلام رد هذا المعنى، رد بأن الكلام لغة هو هذا اللفظ المفيد، هذا هو اللفظ المفيد، نعم هذا هو الكلام، وهذا اللفظ المفيد يصدر من فم، هنالك شق يعبر عنه بالفم، وهنالك لحمة معينة في هذا الشق تعبر عن هذا اللسان، يطلق ضمن حركات معينة صوتا في الهواء يعبر عنه بأنه كلام، لكن صوت ضمن مخارج حرفية منتظمة، نعم تؤدي إلى لفظ مفيد، إلى كلام مفيد. طيب الله عز وجل ليس له جسم حتى يكون له فم وفي الفم لسان إطلاقا، ولهذا الله أنطق الشجرة لموسى عليه السلام. فإنت لما تدعي بأن الكلام النفسي موجود في ذات الله والكلام حادث مخلوق بالتأكيد، يعني جعلت الذات الإلهية محلا للحوادث، إذا صار جزء من الذات مخلوقا صارت الذات كلها مخلوقة، وإذا صارت مخلوقة ما صارت خالقة بالتأكيد. فلهذا مرفوض نظرية الكلام النفسي وأن القرآن غير مخلوق، لا القرآن مخلوق، القرآن ككلام كألفاظ مخلوق، نعم معاني القرآن صحيح، علم القرآن علم الله، وعلم الله غير مخلوق بالتأكيد، كعلم في نعم علم الله عز وجل غير مخلوق بالتأكيد، يعني قديم بقدم الله، لأنه العلم من صفات الله، وصفات الله عز وجل عين ذاته كما نعتقد، أنا بينت أظن في أول محاضرة في هذا نعم مكان الكريم أو في الثانية، أن الصفات عين الذات، يعني لا مثل ما نقول عن زيد أنه ذات زائدا علم صير عالم، لا الله عز وجل هو العلم هو الحكمة هو القدرة إلى آخره. فالإمام رد هذه النظرية وبيّن لنا أن القرآن صريح يعبر عن نفسه بأنه ذكر محدث في سورة الأنبياء، مثلا يحدث لهم ذكرى، واضح صريح، يعني القرآن حادث، تيجي تقول لا القرآن هذه الألفاظ الكلام اللفظي هذا قديم وفي ذات الله، ما ممكن قبوله. جاء واحد ادعى أكثر من ذلك، واحد يقول لا حتى هذا الجلد هو قديم، هذا الجلد ما إيش دعوة، الجلد هذا واضح، هنالك مثلا أفرضه صانع معين صنع الجلد بالتأكيد، أجي أقول قديم هذا لم يخلقه خالق أبدا، غلو تعبير تأكيد. القرآن كعلم قديم بقدم الله، كألفاظ، بالتأكيد أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى طبعا. طيب انتهت مناظرة سليمان المروزي. أبو قرة بدأ، أبو قرة المحدث أيضا من أكابر العلماء في زمانه والمحدثين، سأل الإمام عليه السلام جملة مسائل أنتخب لها، أنتخب لكم منها مسألة البداء. قال ما تقول في البداء؟ آخر مما يشتم به الأئمة عليهم السلام، نعم صريحة يشتمون، ومما يشتم به شيعتهم مسألة البداء. وإلى الآن أنكم تقولون بالبداء بمعنى حسب زعمهم، بمعنى أن الله عز وجل قد يقرر شيئا ثم يبدو له أن المصلحة بخلافه لجهل الله سابقا، بزعمهم بالمصلحة الواقعية فيغير قراره، يعني كالبشر، كيف البشر هكذا مقنن، يقنن شيئا ثم يبدو له لا المصلحة بخلافه فيعدل أو يغير القانون يبدله. يقول أنتم تدعون هكذا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أخر قل أنت ما عندك دين، ما عندك ورع، يردعك عن هذا أبدا، تقوى تحجك عن الكذب والبهتان، وين الدليل عندك وانا على أننا نقول بالبداء بهذا المعنى أبدا. الإمام صريح يقول أن بداء الله ليس عن جهل، البداء بالنسبة لله يعني المحو والإثبات، هذا ليس غير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو يمحو يعني هنالك شيء موجود فيمحو، يمحو يمحو، ما يقول يثبت ولا يثبت، يثبت للتعبير، قد واحد يجي يلعب بالألفاظ يقول مقصود يمحو يعني ما يثبت أصلا، لا لا يمحو، يمحو باللغة العربية، تسأل الآن ابن منظور أو غيره تقول له يمحو ما معناه، يعني مثبت شيء باللوح ثم يأتي يجيله، هذا البداء اللي قصده، هذا المنطوق القرآني فقط. واستدل الإمام بالآية الثانية قوله تعالى لعله في سورة فاطر، وما يعمر من معمر وما ينقص من عمره إلا في كتاب، وشكل ينقص ينقص من عمره، هذا البداء. المصلحة بي، المصلحة بي نوع من التشجيع للعاملين، أنا لما أدري مثلا أن الله عز وجل إذا وصلت رحمي يطيل عمري، وإذا قطعت رحمي ينقص عمري، هذا راح يشجعني نحو الطاعة ويردعني عن المعصية، ملتفت جيدا؟ فإذا ما ممكن بحال من الأحوال أجي أدعي بأن العملية عملية جهل وأنسب الجهل إلى الله عز وجل، هذا كلام معاذ الله أن يقول به إنسان مسلم. لكن هي ما تنتهي، يعني طالما رد على هذه الفكرة، ورواياتنا صريحة في الكافي وغير الكافي صريحة، لكن ما أدري هؤلاء منين يجيبون هالكلام ويعبوا لك أدبغة الناس للأسف الشديد. طيب أبو قرة، انتهى أبو قرة في مناظرته. هنالك آخرون ناظروا الإمام، مثلا يحيى ابن الضحاك السمرقندي، هذا كان يعبر عنه بأنه سيد متكلمي عصره، كان من متكلمي نعم بعض الجمهور، فدخل على الإمام رضا عليه السلام وبمحضر المأمون العباسي، كان عنده أسئلة عنواني يريد يسأل الإمام، ناظر الإمام، فلما رأى هيبة الإمام كأنه اتلجلج ارتج عليه انقطع، قال للإمام سأل، انت جئت لتسأل؟ قال له انت سأل، قال له ما عندي شيء حتى اسألك انت، نعم فادعي بانه عندك اسئلة وتحاول احراجي، تفضل اسأل، قال له لا انت اسأل، قال امام طيب انا اسألك، اسألك عمن صدق كاذبا على نفسه او كذب صادقا على نفسه، اكان محقا مصيبا ام مخطئا مبطلا؟ قال له كيف كيف، كذب وحده وحده، كذب صادقا على نفسه او صدق كاذبا على نفسه، والامام عمدا صاغ القضية هالشكل حتى يحيره، هو هؤلاء يعني مغرورين بانفسهم يحتاجون اسلوب هذا النوع حتى يؤدب، يعرف قيمته انه حقير تافه، ماخذ الغرور اربع كلمات حافظ ماخذ الغرور درس. قال له والله ما اهتدي الى جواب هذه المسألة، المأمون انخذل، لان هو المأمون مهيئ هذا حتى يحرج الامام، تالي هو سقط انتهى. قال له ابا الحسن اجبه، الظاهر ما عنده شيء، قال لا أسألك عمن قال، أما من قال علمه عند ربي. قال أسألك عمن قال أقيلوني لست بخيركم أو بخيركم، وعمن قال إن لي شيطانا يعتريني. أقال هذا الكلام صادقا أم كاذبا؟ التفت لي جيدا في قوله لست بخيركم، إذا كان صادقا في ذلك صادقا على نفسه، هذا صادقا على نفسه يعني في قوله لست بخيركم، فقد كذب في قوله أقيل. ذلك لما تولى من أول الأمر. وإذا كان كاذبا في قوله لست بخيركم، يعني هو خيرهم لكن يدعي بأنه ليس بخير، إذا كان كاذبا على نفسه فقد صدق في قوله أقيلوني. ليش؟ لأن هو أهل ويقول أنا مو أهل، كاذب، والكاذب قطعا يستحق أن فيكون صادقا، يكون قد صدق بكذبه على نفسه. وهكذا العكس، التفت هذا الشائل السمرقندي إلى المأمون مبهورا، سأل أسئلة أخرى المجال لا يتسع لذكرها وبعضها معقدة ما أرغب أطرحها هنا. طيب مثلا أبو الصلت الهروي سأل الإمام رضا عليه السلام، أبو الصلت ظهر من محبي الإمام عليه السلام، سأل الإمام عدة مسائل من بينها أنتخب هاتين المسألتين. قال لماذا خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام؟ قال حتى تطلع الملائكة على أن الله عز وجل أحدث المخلوقات إحداثا تدريجيا حتى تنتفي قطعا شبهة الصدفة. لو يخلقها مرة واحدة دفعة واحدة لكان يقال بأن الله خلق الموجودات أو بأن الموجودات خلقت صدفة، لكن لما يكون بستة أيام، أن السماوات بأيام الأرض بأيام بالتدريج، هذا الخلق التدريجي يدحض شبهة الصدفة بالتأكيد. قال ابن رسول الله أسألك عن ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله ينزل، اتفضل لي جيدا لهذا الحديث، إن الله ينزل ليلة كل جمعة فيقول هل من طالب حاجة فأقضي حاجته، إلى آخر الحديث. الإمام قال أفك الكذابون الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ما هكذا قال رسول الله؟ قال إذن كيف؟ قال هذا الحديث حدثني به أبي موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي سيد الساجدين، عن أبيه الحسين الشهيد، عن أبيه علي المرتضى صلوات الله عليهم أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله ينزل ليلة كل جمعة، ينزل ملكا ليلة كل جمعة إلى الأرض فيقول هل من طالب حاجة، هل من مستغفر، يعني من باب التشجيع، تشجيع المؤمنين، قضايا تشجيعية، وإلا الله تعالى ما يحتاج إلى ملائكة، مثل ما أن الله ما يحتاج إلى ملائكة يحفظون الإنسان ويكتبون أعمال الإنسان، عملية حسية تصورها أن الروايات حتى نندفع أكثر لما أعرف أن هنالك مراقبين، أيوشك أن أندفع أكثر نحو الطاعة وأرتدع عن المعصية. قال له في هذا المقام الحديث هكذا ورد، تفضل لي جيدا، إن الله ينزل ملكا ليلة كل جمعة فيقول، المحرف الصنع رفع كلمة ملكا، مش بقى ينزل ليلة، وينزل ما تنسجم قراءتها مع الباقي، فكيف قرأت؟ ينزل، صارت إن الله ينزل ليلة كل جمعة ويقول إلى آخره. لاحظ دور آل البيت صلوات الله عليهم في حفظ الإسلام الأصيل والفكر الأصيل. واقعا إليكم وإلا لا تشد الركائب، ومنكم وإلا لا تصح المواهب، وفيكم وإلا فالحديث مزخرف، وعنكم وإلا فالمحدث كاذب. النتيجة أن مثل هذا الإمام العظيم بكل هذه العظمة وبكل هذا العلم والمنزلة، وإذا به عليه السلام يحبس في سرخس كذب المأمون في زعمه أنه أراد تكريم الإمام، وقد نصت روايتان على أنه سجن الإمام رضا عليه السلام في سرخس. وإذا بالإمام عليه السلام كان يعاني ما يعاني من الويلات في عهد المأمون العباسي، إلى أن فقدت الأمة هذه الثروة العلمية الهائلة. وهذا من بلايا الأمم، أن يتسلط من؟ أن يتسلط جزاروها على علمائها الواقع، لأنه تنعدم الحضارة. أنا أكد لك الحضارات ما تفتخر بجزارين، ما عندك أنت الآن حضارة تفتخر بجزار؟ من يفتخر بالجزارين؟ أبدا، ما يفتخر بحجاج ولا يفتخر بمتوكل ولا يفتخر بيزيد أبدا. الجزارون ليسوا مفخرة لأمة أو لحضارة، مفخر العلماء. كل أمة من الأمة لما تفتخر عندنا فلان عندنا فلان، القمم العلمية يفتخر بها، هم هؤلاء المظلومون المعذبون المسجونون المعدومون، هم هؤلاء مفاخر الأمة، هم بناة الحضارة. تاليها بناة الحضارة يصيرون بيد مجموعة نعم من أشخاص لا يعرفون من العلم موطئ قدم، وإذا بهم يذيقونهم الغصص يذيقونهم مر العذاب. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقضي سميما غريبا في طوس، ويا غريبا بطوس إن غربتكم أصل لغربتنا، أصل لغربتنا ما بين أعدانا. يا سيدي بعدكم عادت منازلنا سجنا وما عادت الأوطان أوطانا. الإمام رضا عليه السلام في مثل هذا اليوم، اليوم 17 المنصرم من شهر صفر، يقضي نحبه غريبا ليس معه أحد من أهله من عياله إلا اللهم حضره ولده الإمام الجواد عليه السلام، حضره عن طريق الكرامة، وولي منه ما يلي الإمام من الإمام، لأن الإمام لا يلي أمره يعني تجهيز جثمانه إلا إمام مثله باعتبار العصمة، لا يلي أمره إلا إمام مثله. فولى الإمام الجواد عليه السلام ولي من أبيه الرضا سلام الله عليه أمر تجهيزه إلى أن ووري الثرى بتشييع عظيم. ويظهر من الروايات أن الإمام الجواد عليه السلام هو الذي أعان أباه الرضا على استقبال القبلة. الإمام لشدة الضعف الذي نعم أصابه من شدة الشوم كان هو الذي أعان الجواد، هو الذي أعان الرضا على استقبال القبلة، ولهذا كان مما يخفف الخطب يهون المصيبة على الرضا عليه السلام. وإن مات غريبا ولكن حضره ولده الجواد، فلذة كبده بضعة من حضر عند أولا اعتنق ثانيا وماذا واستقبل به القبلة ثالثا. لاحظ هكذا، واستقبال القبلة حسب التعليمات الشرعية أن يلقى المحتضر على ظهره ويستقبل بوجهه وباطن قدميه القبلة هكذا. إذن ما ظنك بغريب كربلاء، كيف استقبل القبلة وقد ذبح مكبوبا؟ الله أكبر، وقد ذبح مكبوبا على وجهه. هل حضره ولده السجاد عليه السلام؟ أبدا. غريب الديار غريب كربلاء، يا غريب الديار صبري غريب، وقتيل الأعداء نومي قتيل، أتراني أعير وجهي صونا وعلى وجهه تدوس الخيول، أم تراني ألذ ماء ولما يروى من مهجة الإمام الغليل. نعم لم يستطع الإمام زين العابدين عليه السلام أن يحضر عند أبيه الحسين عليه السلام ساعة احتضاره، فضلا عن أن يعانق جسد أبيه الحسين في تلك الساعة. نعم كانت بمقربة من أخته الحوراء زينب تنادي يا قوم أما فيكم مسلم، صاحت صوت لحقوا يا العدنان لحقوا حسين لا ينذبح، عطشان دفع الشمر عن نبسات وسنان قوم لا اذبحك فوق الحسين. وزين العابدين عليه السلام لم يستطع طوال ذلك اليوم أن يحضر عند جسد أبيه الحسين. زينب حضرت ليلة 11 من المحرم، لكن الإمام السجاد لم يحضر حتى يوم 11 من المحرم. يعني لما جاءوا بهم سبايا بعض النساء بعض الأيتام استطاعوا أن يقعوا على جسد الحسين ويودعوه، لكن زين العابدين لم يستطع أن يصل إلى جسد أبيه الحسين. السبب واضح، لأن الإمام كان مقيد مقيدا بالاغلال مصفدا بالجامعة على ظهر الناقة. لهذا نظرت اليه زينب رأته يجود بنفسه، هذه عبارة ابن قولويه، كان يجود بنفسه. لهذا سلته عمته زينب قالت ما لك تجود بنفسك يا بقية جدي وابي واخوتي، انه عهد معهود، ان ودع اباك وانت على ظهر الناقة. يا ابويا وشوف قيادي بالسلسلة الورمة تجيدي ومجرح من الغل وريدي. نعم متى حضر الامام السجاد عند جسد ابيه الحسين؟ حضر في اليوم 13 من المحرم، يوم جاء لمواراة الجسد الشريف. يقول بنو اسد لما انكب على جسد ابيه الحسين قال يا بني اسد هلموا بحصيرة، اي الحصيرة بعد هي صارت كفنا وهي صارت نعشا لجسد الحسين، لا نعش ولا كفن. كل واحد من ائمة اهل البيت كان اذا احتضر يطلب فراش رسول الله اللي مات عليه يتبرك به يموت على فراش جد النبي، الا الحسين سلام الله عليه ما كان عنده فراش يوم عاشورا. ويوم 13 من المحرم طلب الامام السجاد حصيرا، حنا ظهر على ابو حسين والله اعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف باري وشال. يعز علينا سيدي، بدال الكفن والتابوت لف باري وشال. سعد الله قلبك يا زين العابدين، انزله في مستودع القابر ووضع خده عند نحر الحسين. السنة ان الميت لما يوضع في القابر تفتح ازرار الكفن من جهة الراس ويوضع خده على التراب، لكن هاي السنة ما جرت على الحسين لان الراس ما موجودة. الله اكبر، جثة بلا راس. اذا زين العابدين اين يضع خده؟ وضع خده عند نحر ابي عبد الله. قال يا ابن رسول الله اما الدنيا فبعدك مظلمة والاخرة فبنورك مشرقة، لقد كان داهري فيك بالأمس مشرقا وها هو أضحى بعدك اليوم مظلما، عدمت حياتي بعد فقدك إنني ربنا فرج عنا يا الله لحوائجنا، شاف مرضانا، فك أسرانا، آمنا في أوطاننا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.